بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق أن المكره لو رضى فهل رضاه ناقل أو كاشف؟ إيش قلنا إذا تذكرون؟ قلنا مقتضى القاعدة هو الناقل، لأن الشرائع تجتمع متى؟ عند الرضا. ولكن مقتضى بعض الروايات مثل صحيحة محمد ابن قيس هو الكشف، وتأتينا هاي الصحيحة في باب الفضول إن شاء الله تعالى. ثم قلنا لعل قائلا يقول، لأن مقتضى القاعدة ليس هو النقل، بل مقتضى القاعدة هو الكشف. لماذا؟ لأن هذا المكره رضى بما؟ بالعقد السابق. والعقد السابق ما هو مفاده؟ النقل من حينه. فالمكره برضاه رضى بما؟ بالنقل من حينه، ولازمه حصول النقل من حينه، يعني من حين العقد. وأجبنا على ذلك إذا تتذكرون بأن مفاد العقد ليس هو الناقل من حينه، بل أصل الناقل. غاية الأمر، قد الشرائع مجتمعة من حين العقد، فالشارع يحكم ذلك الحين، وقد تجتمع بعد ذلك فيحكم بعد ذلك، ويحصل الناقل حينما يحكم. وفي مقامنا متى تجتمع الشرائط؟ بعد الرضا، عند الرضا، حينئذ يحكم، حينئذ تحصل الملكية. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، إن قلت، هذا إن قلت جديد، بأن الشارع حينما يحكم بالملكية إنما يحكم بها باعتبار إمضاء رضا المكره. يعني هو لما يمضي رضا المكره حكم بما؟ بالملكية. فحكم بالملكية بأي طريق يكون؟ عن طريق إمضاء لرضا المكره. والمكره بما راضي؟ بالنقل من متى؟ هذا المكره يرضى بالنقل من متى؟ يرضى بالنقل من الآن، يو يرضى بالنقل من الأول يعني من حين صدور العقد. يرضى بالنقل من الأول. كل إنسان لمن يرضى، يرضى بما؟ بالنقل من حين حصول العقد. مو يقول أرضى بأن يحصل النقل الآن، يقول أرضى بالعقد السابق، بالنقل الذي حصل من حين العقد السابق. أفرض العقد السابق مفاده أصل النقل، بس يقول أنا أرضى بالنقل من حين صدور العقد الأول. فإذا الشارع أمضى هذا الرضا، لازمه شو يصير؟ أنه أفرض من الآن حكم الشارع، لكن ما دام حكم كان بواسطة إمضاء للرضا، والرضا كان بمن؟ بالنقل من الأول، فبالتالي الملكية تكون ثابتة منين؟ من الأول. وإن كان الحكم الآن، أفرض حكم الشارع الآن حكم، الآن حكم الشارع، لكن الآن حكم الشارع بما بالملكية، بالملكية من متى؟ من الأول. فالحكم الآن، لكن متعلق الحكم وهو الملكية متقدم. لماذا نقول متعلق الحكم متقدم، الملكية متقدمة؟ لأن الشارع الآن يحكم بالملكية من باب إمضاء الرضا، والرضا موجود بالنقل من الأول. فإذا الشارع أمضى هذا الرضا، يعني من الآن سوف يحكم بمن؟ بالملكية من الأول. هذا إشكال ماذا؟ جديد. بس أنتوا هذا الإشكال إذا أردتوا تلتفتوا له، أنتوا كنتوا تلتفتون إلى هذا الأمر الأساسي الذي فيه، أن الشارع حينما يحكم بالملكية، حكمه بالملكية شلون يصير؟ عن طريق إمضاء الرضا. هاي المقدمة الأساسية اللي تلتفتوا لها. والمقدمة الثانية الذي كنت تلتفتوا لها، أن هذا المكره راضي بمن؟ لمن يرضى، يرضى بمن؟ بالنقل. لكن النقل من شو وقت يرضى بي؟ أنا أرضى بالنقل من حين ما صدر العقد الأول. فإذا الشارع أمضى هذا الرضا، لازمه أن الحكم وإن كان الآن من الشارع، لكن الملكية شو تكون؟ متقدمة، لأن الرضا كان بالملكية المتقدمة والشارع أمضى الرضا، فيلزم تثبت الملكية المتقدمة وإن كان الحكم الآن. هذا إشكال. جوابه شلون يصير؟ جوابه هذا، أن المقصود من الملك أي ملك؟ هل الملك الشرعي، أو المقصود من الملك هو الملك عند الـ عند الـ عند الـ عند المكره، الملك عند المكره؟ احنا ما نقول يثبت الملك يا ملك، قصدنا قاعد نتنازع فيه. ملك الشرعي، والملك الشرعي لا يتخلف عن الحكم الشرعي. ما يمكن الحكم الآن والملكية تصير ماذا؟ فيما سبق، فإن المراد بالملكية الملكية الشرعية، والملكية الشرعية ملازمة مع ماذا؟ مع الحكم الشرعي. فإذا كان الحكم الشرعي الآن، فالملكية تثبت شرعا ماذا؟ الآن. ثم يقول قدس سره، وإن شئت استيضاح المطلب أكثر وأكثر، فقس الإمضاء على الفسخ. لو فسخ العقد، افترض عندنا عقد جديد صحيح من دون إكراه، والإنسان بعد ذلك أراد فسخه، يقول خيار المجلس، يقول خيار الحيوان، يقول خيار العيب، يقول خيار الشرط، لأحد الأمور. لمن يفسخ من متى يحصل الفسخ؟ من الآن. يو يحصل الفسخ منين؟ من الأول، من حين العقد. على رأيك أنت حضرت جنابك الذي قلت المكره إذا رضى هذا الرضا يصير بمن؟ يترتب عليه الملكية من الأول، لأن راضي بالملكية من الأول. لازمه لمن يفسخ يكون حينئذ ماذا؟ من متى يصير الفسخ؟ نشوفه من حين العقد. ليش؟ لأنه هو ماذا يفسخ؟ يفسخ مضمون العقد. ومضمون العقد ما هو؟ الملكية. الملكية ثابتة من الأول، وحينئذ تلك الملكية من أول فسخها الآن. فنقول الفسخ الآن، الفسخ الآن صدر، لكن حل العقد وزوال العقد من شو وقت يصير؟ من الأول لا من الآن. تلتزم بذلك؟ كلا، بل يقولون ما دام الفسخ الآن فحل العقد من شو وقت يصير؟ من الآن، زوال العقد من الآن. فزوال العقد يتبع زمان من؟ زمان الفسخ. ما دام الفسخ الآن، زوال العقد لم يصير الآن. كذلك ماذا في الإجازة؟ لو أراد المكره أن يجيز عقده لابد أن ننظر إلى زمان صدور الإجازة. فما دام الإجازة الآن فالملكية أيضا تترتب من الآن. أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره: فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك، وإن كان بعد الرضا، نسلم عن الشارع يحكم بعد اجتماع الشروط، ومتى تجتمع الشروط؟ بعد الرضا. إلا أن حكمه بذلك يعني بثبوت الملك لما كان من أي طريق يحكم بالملك؟ عن طريق الإمضاء، بواسطة إمضاء علما للرضا المكره، لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع. والمكره لما يرضى، يرضى بما وقع، يعني بالعقد الذي وقع، يعني بالنقل الذي وقع من الأول، يرضى بالنقل الذي وقع من الأول. إذا لازمه كأن الشارع، فكأنه يعني الشارع حكم بعد الرضا، الآن يحكم، لكن حكم بعد الرضا، الآن الحكم، لكن بمن حكم؟ بالملك المتقدم. فالحكم الآن لكن الملكية متقدمة بثبوت الملك قبله، يعني قبل الرضا. قلت المراد هو الملك شرعا، مقصود من الملك الذي يحكم به الشارع ملك الشرعي، والملك الشرعي ما يتخلف عن من؟ عن الحكم الشرعي. المراد هو الملك شرعا، مو الملك عند المكره. صحيح الملك عند المكره لعله واحد يقول ثابت من الاول، لا الراضي والذاك، لكن قصدنا الملك الشرعي. الملك الشرعي يلازم الحكم الشرعي. المراد هو الملك شرعا، ولا معنى لتخلفه، لتخلف زمانه يعني زمان الملك الشرعي عن زمان الحكم، حكم الشارع بالملك. اذا حكم الان صار حكم فالملك الان هم ايضا. وياتينا توضيح ذلك في بيع الفضول ان شاء الله. وان شئت توضيح ما ذكرنا، ان الملك الشرعي يتبع ماذا؟ حكم الشرعي. اذا الحكم الان ملك الان، اذا تريد تستوضحه بلي خذ ضده، ضده ماذا؟ الفسخ. فلاحظ مقتضى فسخ العقد، خب الفسخ شنو معنى؟ حل العقد السابق. فعلى رأيك إذا كان الفسخ حل العقد السابق، والشارع المفروض أنضى فسخ الفاسخ، فبعد ضم هاتين المقدمتين الأولى إلى الأخرى، لأن المقدمتين شنو هي؟ أن الفسخ ما هو معنى حل العقد السابق. هنا في موردنا في الإجازة كنا شنو نقول؟ الإجازة رضا بمن؟ بالعقد السابق. هنا شنو نقول؟ الفسخ حل العقد السابق. والمفروض على أنه ماذا؟ بل إذا كان الفسخ هو حل العقد السابق والشارع أمضى هذا الفسخ، فعلى رأيك لازمه إذا أمضى هذا الفسخ الذي هو ماذا؟ حل العقد السابق، يعني يكون نقول العقد ينحل من الأول، الشارع حله من الأول، مع أنهم لا يقولون بذلك، يقولون ينحل العقد من الآن، لأن الشارع الآن حكم فالآن ينحل. موردنا هم من القبيل. وإن شئت توضيح ما ذكرناه فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإنه وإن كان الفسخ حل للعقد السابق وجعل العقد السابق كأن لم يكن، إلا أنه لا ترتفع به الملكية السابقة على الفسخ. الملكية الثابتة قبل ما أفسخ لا تزول، لأن العبرة بزمان حدوثه، حدوثه لها علما ترجع حدوث الفسخ، لا بزمان متعلق الفسخ. ما ننظر إلى متعلق الفسخ ونقول أنا قاعد أفسخ العقد السابق، لا، هذا لا معنى له. موردنا هم من هالقديم. افرض المكره رضى بمن؟ بالعقد السابق، لكن ما دام حكم الشارع الآن فمن الآن تترتب الملكية. مطلب جديد، مطلب جديد، وهو أنه إذا كان الشخص مكره فلو رضى يصح العقد وتثبت الملكية. السؤال الذي نريد نطرحه هذا، أنه هل يمكن لذلك المشتري الذي اشترى، منين اشترى؟ من هذا المكره. أنا ما كنت أدري هذا مكره، ما كنت أدري، بعدين افتهمت هذا مكره، لما أطلع أنه مكره أقدر أفسخ وأبطل من الآن، أبطل. لو كنت أدري من أول مكره، لو ما كنت أدري سمو إلا يكون ما أدري، فأقدر قبل أن يرضي أقول أن هذه المسألة شو بيها صعوبة، بيها مشقة، تعالي المكره يرضى ما يرضى، خصوص المكره وهمات وسواس، يقول خل آخذ خيرة ما بين الطلوعين يوم الجمعة، هو على عقد، ما أكو هذا أرضى أو ما أرضى. أقول لأبوي بطلنا أنا في أمان الله، أنا خل أروح أقدر يا لا، قبل أن يرضى المكره يتمكن المشتري أن يقول في أمان الله سلمكم الله أنا أروح، ما أريد هذا العقد، إلى حقي وما إلى حق، مفروض بعد ما رضى المكره بناء على النقل، على أن رضى المكره ناقل واضح وجلي له الحق. ليش؟ لأن على الناقل إذا كانت الإجازة ناقلة الآن بعده شيء لم يحصل، نقل انتقال عقد ما صار، حتى حينئذ يكون هذا المشتري ملزم بالبقاء وأن يبقى ولا يذهب. بل بناء على الكشف، لو قلنا رضا المكره كاشف، فلو رضى من متى تكون الملكية ثابتة؟ من حين العقد. إذا ثابتة من حين العقد، فإذا ما إلى معنى أنت أيها المشتري تقول في أمان الله، شنو في أمان الله؟ لعل المكره يرضى والملكية واقعا ثابتة من حين العقد، فأنت الآن تكون ماذا؟ ملزم في أمان الله، بعد ما لا رضى، ولعله يرضى ولا، بل لعله يرضى. وإذا رضى الملكية من شو وقت تصير ثابتة؟ من الأول. فإذا كان ثابت من الأول يعني أنت الآن ملزم، فكيف تقول في أمان الله؟ فيوجد مجال لمن؟ للتأمل في صحة فسخ هذا المشتري. فحينئذ نقول هل له الحق ولا، بناء على الكش؟ طبيعة بناء على النقل قلنا واضح يجوز، هذا تحقيقه يأتي في مبحث الفضول إن شاء الله، أن المشتري من الفضول يتمكن من الفسخ ولا. ثم هل، ثم على القول بالكشف، قلت على النقل ما يجي الإشكال، على القول بالكشف هل للطرف غير المكره، طرف غير المكره يعني منه؟ مشتري، أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا؟ وقل التوجيه على أنه ليس له الحق من باب على أنه ماذا؟ بل يمكن يرضى، فالملكية ثابتة من الأول، فالإلزام الآن موجود. يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله، أن المشتري من الفضول قبل أن يجيز المالك هل يتمكن من الفسخ هذا المشتري أم لا؟ إذا قلنا هناك يجوز هنا يجوز، إذا قلنا هناك لا يجوز إنها لا، ما أكبر مسألة، مسألة جديدة بحمد الله، انهينا بحث المكره. الآن نجي إلى بحث العبد، أن العبد لو عقد بلا إذن مولاه، إذا أنت بعد ماذا إذا شوية متجدد وكذا، هذا المبحث همات احفه. ليش احفه؟ لأن عبيد إماء سبه الزمان، خب بعد لو عقد إيه، بس عبد صدق شرعي، لو عبد كذابي، هذا عبد كذابي يجوز، إيه مشتري هيك مشتري، ما أدري إذا صدق إيه يجوز هيك، إيه مو بعيد، إيه إذا هيك صحيح مو بعيد هذا. خب فعلى رأيكم الآن ماذا؟ يا بلي يبحث هذا البحث لا بأس به، أن هذا العبد هل يتمكن أن يعقد من دون إذن المولى؟ كلا، لا يجوز أن يعقد من دون إذن المولى. ليش؟ لأن الأدلة دلت أن العبد غير مستقل في التصرفات. الآية الكريمة شو تقول؟ ضرب الله مثلا عبدا، شبيه هذا العبد مملوكا، لا يقدر على شيء. فالعبد لا يقدر على شيء. وعندنا رواية تقول أنه لا يجوز أن يتزوج العبد بغير إذن مولاه. بإذن المولى ما يخالف، بغير إذن ما يجوز. قلت فإذا تزوج، مضمون الرواية، زوج زواج صحيح، صار بناء زوجته يطلقها، قال يعني هاي شنو هاي الزوجة، هل أطلقها أحسن؟ بيد من الطلاق؟ قال بيد المولى. قال الله يستشهد الإمام، ليش بيد المولى؟ قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبد إلى آخره. بعدين الإمام لما أطل الكبرى الكلية شوف ايش قال، أفشيء الطلاق؟ الآية قالت لا يقدر على شيء. فالإمام يقول له للسائل زرار أو غير زرار، أفشيء الطلاق؟ يعني الطلاق مو شيء من الأشياء؟ وإذا شيء من الأشياء تشمل الكبرى المطروحة وين في الآية؟ لا يقدر ضرب الله لا يقدر على شيء. فعلى أي حال ماذا؟ العبد لا يتمكن من العقد من دون إذن مولاه. ولكن لرب مشكل يشكل منكم فيقول حتى مع إذن المولى أنا هم أقولا لا يجوز. هاي بعدك بعد كلش سويته حتى مع إذن المولى، بل أنا أستفيد من الأدلة أنه حتى مع إذن المولى. شلون تستفيد من الأدلة؟ احكي، هاي كل زينته، خوش فهم جديد عندك. ها، لأن الآية الكريمة شو تقول؟ لا يقدر على شيء. فما يقدر على شيء؟ لا يقدر على شيء يعني شنو؟ أصلا لا يقدر يعني معناه ماذا؟ يعني مفهوم لا يقدر على شيء يعني إذن المولى بعد ما يفيده. فإذا على هذا الأساس من المناسب أن نقول بأنه عقده حتى مع إذن المولى لا يجدي. يرد عليك أن هذا تعبير عرفي، الإنسان الذي تصرفاته منوطة بالغير من دون إذن الغير لا تقع، ماذا يقال؟ لا يقدر. فالبنت يقال لا تقدر على الزواج. بأي معنى لا تقدر؟ صحيح هذا التعبير ولا لا؟ إيه بل صح، باعتبار أنه ماذا؟ تصرفها وعقدها منوط بإذن المولى، فيصح أن يعبر ويقال لا تقدر. فهنا همات الآية الكريمة قالت لا تقدر، هذا المقصود، باعتبار أنه تصرف ليس استقلال منوط بإذن المولى فيصح التعبير لا يقدر على شيء. هذا مضافا إلى أن الرواية الشريفة صرحت أنه مع إذن المولى يقدر. قالت على أنه لا يجوز النكاح من دون إذن المولى، يعني مع إذن المولى يجوز. فأنت هذا اجتهاد يسمونه في مقابل الناس. طب هذا الشيء انتهينا من حد. الشيء الثاني الذي أيد أقوله، إذا صدر العقد من دون إذن المولى فهذا العقد أصلا لا يكون شيء أبدا، كأنه لم يصدر، أو أنه لا نقول الأثر المقصود منه لا يترتب عليه. أثر المقصود منه ماذا؟ أثر المقصود من عقد ماذا؟ عقد الزواج الزوجية. نقول الزوجية لا تترتب، لا أنه لا شيء أبدا. فمثلا لو عقد عقدا ربويا يكون حرام يوم يكون حرام، بل يكون حرام من دون إذن المولى يكون ماذا؟ حراما. فإن المقصود أنه الأثر المقصود من العقد لا يترتب، هذا معناه لا يقدر على شيء. ليس المقصود أنه أصلا وجوده كعدمه بحيث لا يكون موضوعا لحكم من الأحكام ما دام صدر النية من العقد، فهذا باطل. أفعال العبد وأقواله موضوع للأحكام. وإلا إذا العبد سب شخصا قال لشخص يا ابن الفلانة، هذا كلامه يكون موضوع للحد للحكم بالحد والتعزير؟ أو أتلف مال الغير يكون مقبل؟ لا، أنه أصلا كلامه وأفعاله ليست موضوع علما للحكم الشرعي أبدا، لا بل هي موضوع. فكلامه ليس ككلام المجانين والأطفال الصغار. المجنون إذا قال يا ابن الفلانة نقول له هذا مو موضوع لحكم. أصل أقوال المجنون خارجة عن موضوعات الأحكام، أصل ليست بالي، لم تصر موضوعا لحكمه. أما أقوال العبد ليست من هذا القبيل، فقط إذا من دون إذن المولى الأثر المقصود لا يترتب، أما إذا كان آثار أخرى من مثلا حرمة ربوية أو غير ذلك تترتب. هذا هم الشيء الثاني الذي بينته. الشيء الثالث هذا الذي أيضا بينه، وهو أنه إذا كان إذن سابق موجود في العقد يصح العقد بلا أشكال، أما إذا لم يأذن المولى من الأول وأذن ورضى بعد ذلك، درسناه اليوم يعني إلى الأخير في هذه النقطة، أنه إذن ما كان أذن بعد ذلك هل يصح أو لا يصح؟ فيه وجهان، هذا المقدار أطبقه ثم نأتي له. فالمقدار الذي بينته هذا ترى أفهرس الكيا حتى هذا المسألة الجديدة، أنه لو كان العاقد عبدا فالعقد لا يصح من دون إذن المولى. طبيعي لا بد من الالتفات يا إخوان، ليس المقصود أن عقد العبد لا يصح بلا إذن المولى أنه لو كانت ماذا العبد يعقد علما في أمواله، قد واحد تشبنا يعني العبد إذا أراد أن يعقد ويبيع أمواله يحتاج علما إلى إذن المولى. لا 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 خصوص هذا، أصل العقد افترض ما يريد يعقد على أمواله، وكلت أنا قلت له يا أيها العبد تعال هنا، خوش عد لسان فصيح، قلت له أترجاك أنت تعقد لماذا العقد الفلاني؟ ففي مثل هذه الحالة حينئذ ماذا؟ هذا العقد ليس على مال من أمواله ولا مال من أموال المولى، على أموالي. ففي مثل هذه الحالة أيضا نقول بأن هذا العقد يحتاج إلى إذن المولى. من أي باب؟ من باب أنه أصلا ماذا من حقوق المولى أن العبد ماذا لا يعقد من دون، لا يقدر على شيء من دون إذن مولانا، لا يقدر على شيء من دون إذن المولى، لا يقدر على شيء من دون إذن المولى يشمل هذا أيضا. فالخلاصة هذا مقصودنا أن العقد بما هو عقد سواء كان لنفسه أو لغيره من دون إذن المولى لا يصح. والدليل على ذلك قلت ماذا؟ هو ما دل على أنه العبد غير مستقل في التصرف كالآية الكريمة وكالرواية الشريفة. ثم بينت بعد ذلك ثلاث نقاط. النقطة الأولى التي بينتها قلت ربما متوهم يتوهم أنه عقد العبد إذا صدر منه حتى مع إذن المولى هو لا شيء، لأن الآية تقول لا يقدر على شيء، وأجبت عن ذلك بجوابين. الجواب الأول قلت لا يقدر على شيء يعبر عرفا حتى عن الشخص الذي يقدر على إذا الشخص فرضنا على أنه تصرف منوط بإذن الغير مثل البنت من تصرف منوط بإذن أبيها يصدق أنها لا تقدر على النكاح. وثانيا قلت على أن الرواية الشريفة صريحة في أنه العبد يتمكن مع إذن المولى من العقد عقد النكاح، فهذا اجتهاد منك في مقابل النص. ثم أوردت النقطة الثانية. النقطة الثانية ماذا كانت؟ وهي أنه لرب متوهم يتوهم أن العقد إذا صدر من دون إذن مولى فهو أصلا لا يدخل تحت حكم من أحكام، ليس بموضوع لحكم من أحكام، كالألفاظ الصادرة منين؟ من المجنون. قلت لا، المقصود يعني أثر المقصود منها لا يترتب وهو الملك، لأنه ليست أصلا موضوع لحكم من الأحكام. فلو فرضنا أن العبد كان ناذر أنه لله علي لا أتلفظ بكلمة بعته، يكون حانثا وتجب عليه الكفارة. وأما النقطة الثالثة الذي بينتها هو أنه لو أذن المولى للعبد في العقد من الأول صحيح، وأما لو لم يأذن أجاز بعد ذلك هل يقع العقد؟ قلت فيه وجهان: مسألة ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان أكان لنفسه هذا العقد يريد يعقد. السيدة يريد يعقد النفس، شلون؟ له صورتان: مرة يعقد في ذمته يقول أشتري منك بدينار، لكن الدينار وين؟ مو هذا اللي بإيدي، في الذمة. ومرة يقول لا بهذا الدينار اللي بإيدي، هذا إذا الدينار اللي بإيدي يسموه هذا البيع بيع ماذا؟ شخصي. وإذا بدينار في ذمتي يقال يعني الكلي، بيع الكلي هذا يعبرون عنه. طبيعي مو المقصود بيع دينار في ذمتي يعني مؤجل إلى أجل، لا لا، هاي بيوعنا المتعارف هسه الآن. لما تروح لأبي الباذنجان وتشتري من عدة كيلو باذنجان بخمسة توامين، يا خمسة توامين أقولك كلية في الذمة، خب مو هاي خمسة توامين اللي بيدي. فالبيوعنا احنا كلها بيوع ماذا؟ كلية، وليست بيوع جزئية. لذلك يقول سواء كان لنفسه، اذا كان لنفسه له صورتان: في ذمته مرة يعني بدينار في ذمته، ومرة بدينار في يده، الاول بيع الكل الثاني بيع الشخص، ام لغيره. ام لغيره عطف على من؟ لنفسه، عطف على لنفسه. لغيره مثل يعقد إلي. خب ليش يا رب ما يصح أن يعقد لا لنفسه لا لغيره؟ يقول لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره. دليل الذي دل على أنه لا يستقل في أموره، شنو الدليل؟ قلت أمران: الأول قال الله تعالى ضرب الله مثلا، الدليل الثاني ماذا؟ وعن الفقيه بسنده إلى زرار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيدي. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ همزة ماكو، بس يكون تنحق الهمزة، ما يصير إلى همزة ما يصير. فالظاهر لزوم وضع الهمزة. أنا سما أحكي عن النسخ، في النسخ هاي القديمة الذي عندي شو هنا هاي جديدة ما أكو، بس المناسب 100% مناسب أقول، ولا أتكلم عن النسخ. إيه صحيح، بس هذا ما له ربط هنا، أنا هنا ما له ربط هنا، سواء ما قعد يعني هيك ماذا. خب بس شلون ما كان بلشوا ايه على اي حال، هسه ان لم تكن موضوعه فهي مقدره، بالتالي لازم ماذا؟ في حكم المقدره. فشيء الطلاق يعني افشيء الطلاق على اي حال. فإذن الروايتون صريحات في أنه من دون إذن المولى لا يصح. جينا للنقاط الثلاثة اللي أنا بينتها. النقطة الأولية قلت هذا الفقيه الجديد اللي يقول أنا أفتهم من لا أقدر على شيء أنه حتى مع الإذن المولى ما يصح، فهو يجاوب بجوابين. يقول والظاهر من القدرة لمن يقال لا يقدر، يعني شنو لا يستقل؟ هذا المقصود. مثل البنت ما تقدر من دون إذن أبيها، يقال غير قادر، والظاهر من القدرة، خصوصا بقرية الرواية، لأن الرواية صريحة في أنه مع إذن المولى يصح. الرواية قريتوها يولا: المملوك لا يجوز نكاح أولاد إلا بإذني، يعني بإذني يصح. فالمقصود من القدرة خصوصا بقلمة الرواية هو الاستقلال، لا يقدر يعني لا يستقل، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه. يعني يصدق على الشخص الذي محتاج إلى غيره، بنت محتاجة إلى أبيها في فعل في النكاح، يصدق أنها غير قادر على النكاح، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء، كل شيء الذي يصدق عليه شيء هو غير قادر عليه. النقطة الثانية هذه اللي أنا بينتها، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى، نقول الأثر المقصود ما يترتب، فهو شرعا بمنزلة العدم، لكن لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرع أصلا. فلو كان نادر على أنه ما أقول بعته أصلا، هذا أبطل أنا عنه، لأنه وقع في محاذير كثيرة نتيجة ماذا؟ استعمل في البيع والشراء، فحلف على أنه لا يقول بعته. فلو قال في يوم من الأيام بعته بلا إذن المولى، يكون حانث ولا لا؟ وأنه أصلا ليس موضوع لحكم أحكام كما لو صدر من المجنون، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا. كيف أفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار؟ بس أقول لا، يقول الشيخ وأفعال العبيد، بس لا أقل يقول أفعال، أقول وياها أقوال جيب، لأن كلامنا هذا الأقوال يا مولانا، تجيب لنا الأفعال يعني شنو؟ إلا اللهم مقصود من الأفعال ما يعم الأقوال، لأن القول فعل من الأفعال، فهذا مو بعيد هذا مقصوده. على أي حال، أفعال العبيد موضوعات في المعنى الشامل للأقوال، ولذلك في يوم من الأيام إذا إجانا عبد إهنانه وقال يا ابن الفلانة، إذا واحد راجي بسطه هل نقول له لا 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 لا, لا هذا عبد وأفعاله وأقواله عبد ليست موضوع لحكم كالمجنون إذا قال لا، بل أنه يضرب جيب حدة. وكيف كان فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذنه، أي النقطة الثالثة، هذا شروع في النقطة الثالثة اللي بينته، فإنشاءات العبد لا يترتب عليه آثارها من دون إذن المولى. أما مع وكيف كان عشره، يعني سواء قلنا من دون إذن المولى أثر المقصود ما يترتب، أصلا ليس موضوع لحكمه، لكن بالتالي لو أذن المولى يصح العقد، فإن شاء تعالى لا يترتب على أثره من دون إذن المولى. أما مع الإذن السابق فلا إشكال تقع، وأما مع الإجازة اللاحقة شلون؟ محل الكلام هنا، فالتفتوا لي من الآن، أريد أبين. العبد افترض ذهب في هذا اليوم إلى السوق وقال بعته، ورجع إلى البيت وأخبر مولاه، قال يا مولاه أنا بعت اليوم، قال بعت من دون إذن؟ قال نعم، وأرجو منك أن تجيز عقدي هذا. فقال المولى له أجزت عقدك، هل يصح العقد أم لا؟ قد يقال لا، لماذا؟ لأجل أن العبد لم يتصرف في العوضين اللذين هما للغير. إنسان إذا تصرف في عوضين هما للغير، مثل تصرفت في مال من أموالك، الآن ما ترضى بعدين ترضى، مناسب لا بس، لأن هذه أموالك ما راضي في التصرف فيها، الآن ترضى جيد لا بأس بذلك، التصرف فيها منوط ماذا؟ بإذنك. ولكن المفروض في مقامنا المحذور ليس في العوضين، افترض بأن العوضين هما علما للغير ليس للمولى ولا للعبد، كما أنا لو قلت للعبد تعال واعقد لي، فإذن الذي صدر من العبد من دون إذن المولى ما هو؟ ليس هو التصرف في العوضين حتى رضا المولى يجدي وينفع، وإنما الذي صدر منه هو الإنشاء الذي جعله الشارع، هذا الإنشاء من حقوق من جعله؟ من حقوق المولى. وقال الشارع المقدس أنه لا يمكن أن ينشئ العبد مستقلا بلا إذن المولى. ومن الواضح إجازة المولى لا تقلب ما صدر. أما وقع عليه هو صدر هذا الإنشاء مستقلا بلا إذن المولى، الآن لا ينقلب عما وقع عليه، فإجازة المولى لا تجدي. وإن شئت قلت بعبارة أخرى إن الإجازة بما تتعلق بمضمون العقد. شنو هو مضمون العقد؟ وهو النقل والانتقال. وفي موردنا لا معنى لتعلق الإجازة بالنقل والانتقال. لماذا؟ لأن العوضين نفرض أنه ليس لا للعبد ولا للمولى. وبما إذن بما تتعلق الإجازة؟ بالإنشاء، لأن من حقوق المولى، من هكذا الحقوق على العبد أن لا يصدر الإنشاء منه مستقلا بلا إذن المولى. فإذا تتعلق الإجازة بذا، معلوم أنه صدور هذا الإنشاء لا يتغير عما وقع عليه. وقع مستقلا الآن بالإجازة خلاص لا يتغير ويصير وقوع غير مستقل، فالإجازة لا تكون مجدية. إذن فالإجازة إنما تكون مجدية في مورد النقل والانتقال، في مورد التصرف في العوضين الذين هما ملك للغير. أما في مثل موردنا لا تجدي. قد يقال هكذا، ولكن مع ذلك الصحيح ماذا؟ هو أن الإجازة تجدي، وذلك لما سنذكره. أطبق المقدار. وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع. لماذا؟ لأن المنع فيه ليس من جهة العوض، منع فيه يعني في من فيه في عقد العبد يعني بلا إذن مولاه، ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز، فله أن يرضى، حتى نقول له أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف، بما وقع على ماله من التصرف في السابق، وأن لا يرضى. لا، مفروض على أنه ليس لذلك، بل المنع من جهة راجعة علما إلى نفس الإنشاء. بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، من جهة أن هذا الإنشاء الصادر من حقوق المولى، من الحق على المولى أن لا يحصل مستقلا. الآن بالإجازة لا يتغير عما وقع عليه، وما صدر على وجهين وهو الإنشاء، صدر على وجه الاستقلال من العبد بلا إذن المولى، لا يتغير منه بعده، يعني بعد صدوره بالإجازة لا يتغير. وبتقرير آخر، هذا الذي قلت إن شئت قلت إن الإجازة إنما تتعلق بما بمضمون العقد وحاصله. هاي النقطتين شارحة، إذا واحدك عده غلط ترى هاي النقطتين شارحة. في بعض الطبعات أكو نقطتين شارحة خالي، هي مو حاصله، ونريد نبين شنو وحاصل. لا لا لا، هاي مو مناسب هنا أشوف الآن نقطتين شارح. على أي حال، وبتقرير آخر إن الإجابة بما هي تتعلق بمضمون العقد وحاصله، الذي هو شنو حاصل العقد، ترى عطف تفسير مضمون العقد وحاصل العقد، أعني انتقال، يعني الملكية نقل وانتقال، أعني انتقال المال بعوض. الإجازة تتعلق بمضمون العقد، وهنا ما إلا معنى تتعلق الإجازة بمضمون العقد. ليش؟ لأن المفروض على أن العوضين ليس براجعين علما إلى العبد ولا إلى المولى حتى يجيز ذلك. وهذا فيما نحن فيه، يعني انتقال المال بعوض، يعني مضمون العقد. حاصل عقد ليس منوطا برضا المولى قطعا. ليش؟ إذ المفروض أنه أجنبيا عن العوضة. نفترض هيك شيء، نفترض على أنه الأموال مالتي هي، أنا أقول للعبد تعال بع لي هذا بذا، تصرف لا في مال العبد لا في مال المولى. وإنما له يعني للمولى حق في كوني إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، إلى حق هذا على أن هذا الإنشاء يقوم بعبده بإذنه، فإذا وقع على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه، يعني واقع عليه هذا العقد قطعا. طب إلى حد الآن اتضح على أنه يمكن أن يقال الإجازة ماذا؟ لا تجدي. ولكن من الآن نريد أن نقول الإجازة تجدي، وذلك لماذا؟ نقول أحل الله البيع عفو بالعقود يشملها، وهذا عقده أحله. أنت شو تجاوبني؟ تقول صحيح عقده، لكن دل الدليل على أنه يحتاج علما إلى إذن، لا يقدر على شيء. ضرب الله مثلا عبدا من لا يقدر على شيء، قلت الدليل أقصى ما دل أنه نحتاج إلى إذن، بلا إذن أبدا لا يصح. لكن هل من اللازم أن يكون الإذن إذن سابق؟ هذا لا يستفاد من الأدلة. المستفاد من الأدلة أن العبد بلا إذن سابق ولا إذن لاحق لا يصح عقده. أما هل من اللازم أن يكون الإذن سابق؟ هذا لا يستفاد من الأدلة. ولو شككنا، ولو تنزلنا وشككنا واحتملنا أنه يعتبر ماذا؟ الإذن السابق، كفانا تمسك بما بعموم أحل الله البيع، نتمسك بعمومه ونقول الذي خرج يقينا هو العقد بلا إذن سابق ولا لاحق، وأما العقد مع الإذن اللاحق لا نعلم بخروجه، فنتمسك حينئذ لصحته بعموم عام أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. فالخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يستدل على الصحة بمن يستدل؟ بل بأنه نتمسك بأحل الله البيع، والمخصص الذي قال لا يقدر على شيء أخف ما يدل على أنه بلا إذن سابق ولا لاحق لا يصح، لكن ما يدل على أنه يلزم حتما الإذن السابق. ولو شككنا لتمسكنا بعموم بل أحل الله البيع، فنقول الخارج منه يقينا العقد بلا إذن سابق ولا لاحق، أما العقد مع الإذن اللاحق لا نجزم بخروجه، نتمسك بأحل الله البيع دائما، يتمسك بعموم العام إذا شك في خروج بعض أفراده منه، مثل أكرم العلماء إذا شكيت زيد العالم يجب إكرامه ولا نتمسك بعموم العام، هنا هم كذلك. ومما يؤيد صحة العقد عقد العبد مع الإذن المتأخر مع الإجازة المتأخر غير العمومات، غير العمومات، الرواية التي قرأناها في صدر المسألة، الرواية عن زرارة التي يرويها عن الإمامين الصادقين صلوات الله عليهما، تقريب دلالته بعد شوي. لا لا لا، يعني دوران الأمر ماذا بين من المقدار الخارج. أكرم العلماء قال زيد جزما خرج، أمر خرج أو لاحج؟ لا مو مصداقية، مو شبه مصداقية، في مقدار الخارج يعني. إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى، إجازة المولى تلحق لا بأس لعموم أدلة الوفاء بالعقود، نتمسك بهذا أوفوا بالعقود. يا أبو أوفوا بالعقود مخصصة بالعبد، إجت أدلة قال ضرب الله مثلا عبد لا يقدر على شيء،
يقول والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلا سابقا ولاحقا. هذا دل، لا ما دلت على مدخلية ابن السابق. ولو شك أيضا وجب الأخذ، ولو شك، مو ولو شك أيضا، لا هيك تقراها، لا ولو شك شوي أوقف، أيضا يتم، أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك. ليش؟ لأنه دائما على أنه ماذا في موارد الشك في الخارج نتمسك بمن بعموم العام، وتؤيد إرادة العموم من الإجازة، ويتؤيد إرادة الأعم من الإجازة، يعني ما يؤيد أن المراد الأعم من الإذن السابق ومن شنو الإجازة اللاحقة. فالمراد هو الأعم الذي يشمل ماذا يعم ويشمل الإجازة الذي هي الإذن اللاحق وعبر عنها إجازة، وتؤيد إرادة الأعم من الإجازة، يعني أن المراد ما يعم الإجازة الصحيحة الصحيحة السابقة اللي قريناها صحيحة السابقة. شنو قال؟ لا يجوز النكاح ولا الطلاق إلا بإذن المولى. وجه التأييد شلون؟ وجه التأييد شلون؟ والرواية قالت إلا بإذن المولى. منين؟ من قال على أن المراد من الإذن هنا ما يعمل إجازته؟ نقول لأن النكاح ثبت بواسطة روايات أخرى أنه يكفي فيه الإجازة. بعض الروايات تعلوه اليوم نقراها يوغد إن شاء الله تصرح بذلك، أنه في النكاح الإجازة تكفي، فإذا أجاز جاز إن شاء الله اليوم نقراها رواية زرارة. فإذا ثبت في النكاح أنه الإجازة تكفي، إذن كلمة الإذن في الرواية لمن الإمام قال لا يجوز النكاح ولا الطلاق إلا بإذن المولى، من اللازم أن نفسر كلمة الإذن حينئذ بالأعم من الإذن السابق ومن الإجازة، لأن النكاح يكفي فيه الإجازة. لرب قائل يقول شيخنا عندي إشكال، تفضل يلا بالعجل. يقول إذا كان المقصود من الإذن ما يعم الإجازة يرد الإشكال في الطلاق، لأن الطلاق لا يكفي فيه الإجازة المتأخرة. أفرض النكاح يكفي لكن الطلاق ثبت بالأدلة أنه يحتاج علما إلى الإذن السابق ولا تكفي فيه الإجازة اللاحقة. فإذا أردنا نفسر كلمة الإذن بمن نفسرها؟ بالأعام. إيش راح يلزم؟ أن في الطلاق يكفي أيضا الإذن الأعام من السابق ومن اللاحق، مع أن الإذن اللاحق لا يكفي في الطلاق، فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، لأن الرواية تدل أنه من دون إذن سابق ولا لاحق لا النكاح يقع ولا الطلاق. يعني مع الإذن السابق أو اللاحق يقع النكاح وهذا لا بأس به، ويقع الطلاق تصير النتيجة، مع أن هذا باطل لأن الطلاق ما يكفي فيه الإذن اللاحق. فيلزم تأخير البيان عن وقت حاجة. إذا واحد شيء أشكل شو نجاوبه؟ نقول للإمام سلام الله عليه من ناحية الطلاق لم يكن في مقام البيان، هو في مقام البيان كان من يا ناحية النكاح، قال النكاح بلا إذن سابق ولا لاحق لا يصح. أما الطلاق شنو؟ طلاق الإمام ليس في مقام البيان من هذا الناحية، لعلك تقول لي من قال؟ أقول لك اقرأ الرواية، لأن في الرواية سأل السائل. قلت فإن تزوج العبد بإذن المولى بيد من الطلاق؟ بيد من الطلاق؟ قال بيد المولى، ضرب الله مثلا إلى آخر. فمن خلال سؤال السائل وجواب الإمام يظهر أن السائل قاعد يسأل أن الطلاق بيد من. أما لو تزوج العبد، لو طلق العبد، فهل يصح طلاقه مع الإجازة اللاحقة أم لا؟ هذا مسكوت عنه. الإمام بصدد من؟ بيد من الطلاق؟ المختار بيد من الطلاق؟ بيد المولى. خلاص خلاص. أما أنه مع الإذن السابق مع الإذن اللاحق، كيف الموقف؟ موقف الطلاق صحيح أم لا؟ هذا مسكوت عنه. الرواية فقط يصير أن تقول بيد ماذا؟ المولى، والعبد لا مدخل له في الطلاق. أما أنه بالإجازة اللاحقة يصح، مسكوت عنه. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن تقول المستفاد من الرواية أنه ماذا؟ إذا قلنا في النكاح يكفي، في الطلاق يكفي، وفي الطلاق لا يكفي، فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت بقرينة هذه الفقرة البعدية نفهم أن الإمام من حيث الطلاق ليس في مقام البيان. لذلك يقول قدس سره: وتؤيد إرادة الأعم من الإجازة الصحيحة السابقة. وجه التأييد شلون؟ التراجع بالله الصحيحة السابقة، شان بها الصحيحة السابقة، شوف راجعها حتى تتأكد زين هيك الصحيحة كان. لا يجوز نكاحه، قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذني. نقول هاي كلمة إذن المقصود منها الأعم، من السابق ومن اللاحق، بقرينة من النكاح، فإن النكاح يصح فيه الإذن اللاحق بلا إشكال. لذلك يقول فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة. منه قال في روايات متضافرة تجينا، وهذا مسلم بينهم خلافا للعامة. العامة رأيهم أنه ما يفيد، لكن الخاصة بناءهم في النكاح تكفي الإجازة اللاحقة. خب فإذا كان في النكاح يكفي، فالمراد بالإذن يا إذن يا إذن، ها هاي كلمة الإذن في الرواية، المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذني. هاي بإذني سيدي، إذني يكون مفسر بالأعام، هو الأعام يعني من السابق واللاحق. يا بش الطلاق شلون؟ طلاق ما يكفيه اللاحق، الإذن اللاحق. إذا سيتفسر إذن بالأعام لازمه في الطلاق يكفي، معنه لا يكفي. يقول إلا أنه خرج الطلاق بالدليل. خب يا بأخو تأخير بعد وقت الحاجة يلزم، لأن الإمام في الرواية ما بين أنه لا يكفي الإذن اللاحق، بينما إذا تفسر الإذن بالأعام لازمه يكفي الإذن اللاحق حتى في الطلاق، والإمام لم يبين أنه في الطلاق لا يكفي. قلت بقرينة الفقرة البعدية اللي ذي الإمام شنش قال، قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق بقرينتها، يظهر أن الإمام والسائل لم يكونا في مقام البيان من ناحية الطلاق، ولا يلزم تأخير البيان. ليش؟ لأن الكلام المذكور في الطلاق يعني طبيعي مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق، يعني يراد أن يقول غير مستقل بحيث أنه ما يحتاج إلى رضا، فالإمام يريد هذا ينفي، يقول غير مستقل بحيث نقول لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، بل ومع كراهة المولى هم يقع. هذا الإمام يريد ينفي أنه من دون رضا المولى أو مع كراهة المولى، الإمام يريد بيان أنه لا يقع. هل مقدار؟ فهو في مقام البيان. هل مقدار أنه غير مستقل؟ أكثر منه ليس في مقام البيان، كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله بيد من الطلاق. أقول كما يرشد إليه، إليه يعني علما إليه، يعني إلى أنه ليس في مقام البيان أكثر من هذا المقدار في باب الطلاق. ويؤيد المختار غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.